لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل فعاليات إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليمان والمهندس، ومهرجان في غزة بعنوان شهيد القدس. جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الصهيونية في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع مرور عام على اغتيال قادة النصر. الاحتلال يواصل إغلاق قرية دير نظام ويصادق على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات في بيت لحم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. نظم في قطاع غزة مهرجان ثقافي وطني بعنوان شهيد القدس إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني وجهوده في نصرة القضية الفلسطينية. وشارك في المهرجان نخبة من المثقفين والأدباء والسياسيين مستذكرين محطة القائد سليماني وإنجازاته المهمة على طريق تحرير فلسطين. التفاصيل في تقرير الزميل يوسف بوريني.
بين صور الثوار الأمميين والعرب والفلسطينيين رفعت صورة الشهيد قاسم سليماني كواحد ممن قدموا الكثير لفلسطين، صورة زينت حفلة تأبيد للشهيد في ذكرى رحيله الأولى.
قدم للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه دولة في المنطقة كلها. كسرت شخص، ولكن كسياسة لا أعتقد أن الدولة التي تقف والتي منها قاسم سليماني قدمت وستقدم ولن تتأخر إن شاء الله.
ك كلمات المشاركين أكدت على وحدة محور المقاومة في وجه الإدارة الأمريكية التي قتلت سليماني بتحريض إسرائيلي لدوره في وصول السلاح والمال إلى غزة وفلسطين.
نؤكد على استمرار مشروع المقاومة والجهاد وعلى تعزيز قوة محور المقاومة، وعلى أن أمريكا التي قتلت الشهيد قاسم سليماني ينبغي أن تزول من هذه المنطقة وترحل. الطريق إلى التحرير يمر بالمقاومة، وعماد الانتصار يجب أن يكون محور هذه المقاومة الذي أسسه الشهيد قاسم سليماني.
كان قلبه معلق بالمقاومة، لديه ما لديه من وحدات العمل المتواصلة لتجهيز المقاومة بأحدث الأسلحة وأحدث العتاد. هذا ما عهدناه على الشهيد القائد قاسم سليماني، وسنبقى على عهدي.
وحضرت ابنة الشهيد سليماني بكلمة مسجلة لها في مهرجان تأبين أبيها بغزة، والذي أجمعت الكلمات على أنه شهيد للقدس وفلسطين.
هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الولايات المتحدة والعدو الصهيوني فشلا في فرض أي من شروطهما بعد اغتيال القائدين سليماني والمهندس. التفاصيل في تقرير الزميل علي مراد.
في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يعتبر الفلسطينيون أن الخسارة كانت كبيرة، إلا أن رسالة المقاومة تبقى مستمرة في فلسطين وفي كل مكان.
وهذا التطور المتلاحق والمتنامي للمقاومة لولا الدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن فيلق القدس ومن القائد سليماني لما وصلت إلى هذا المستوى.
وتؤكد فصائل المقاومة أن الشهيد سليماني شكل علامة فارقة في القوة التي يتمتع بها محور المقاومة، الذي بات شوكة في حلق قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
رحل قاسم سليماني ورحل المهندس، ولكن نقول بأن برحيلهم لم يستطيع هذا الاحتلال ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة على محور المقاومة.
وخسرت فلسطين واحدا من أشد داعميها في المجال العسكري في وقت تخلى عنها وحاصرها القريب والبعيد، حصار لم يفلح في كسر شوكتها ومواجهتها للاحتلال.
الحاج قاسم سليماني دعم المقاومة الفلسطينية على كل المستويات، دعما عسكريا، التدريب، التسليح، على كل المستويات. وأيضا كان رجلا فلسطيني الهوى، بمعنى أنه كان يعيش الحالة الفلسطينية والهم الفلسطيني بكل تفاصيله رحمة الله تعالى عليه. لذلك نحن اليوم بالفعل نفتقد لرجل وشخصية بارزة.
يؤكد الفلسطينيون في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني أن اغتياله لم يكن لشخصه بقدر ما هو استهداف لمحور المقاومة، مشددين أن أمريكا وإسرائيل ستفشلان في ثني المقاومة عن تحقيق أهدافها.
وضع جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الصهيونية في حالة تاهب قصوى بالتزامن مع مرور عام على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وتوقع العدو أن تظل المنطقة في حالة توتر حتى نهاية عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل حسن شحادة.
حالة تأهب قصوى لأجهزة الأمن الصهيونية بمناسبة مرور عام على اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وتتخوف هذه الأجهزة من هجمات تطال الصهاينة في الخارج وخاصة في الإمارات بسبب وجود آلاف الصهاينة ومن مختلف المستويات، لأنهم سيكونون هدفا لعمليات انتقام محتملة. وقد رفعت أجهزة الأمن الصهيونية مستوى التنسيق مع الإمارات تحسبا لهذا الأمر.
فروع الأمن والاستخبارات في حالة تأهب، ويجب التذكير أن هناك اليوم آلاف الإسرائيليين في دبي ورجال أعمال وسياح، فهل سيكونون هم الهدف لهجوم بمناسبة مرور عام على اغتيال سليماني؟
وعلى الحدود الشمالية وضع الجيش الصهيوني في حالة تأهب قصوى خوفا من أي هجوم إيراني على الكيان الصهيوني، وسط تأكيد على أهمية ما حمله كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن قدرة إيران دون مساعدة أي أحد على الانتقام لاغتيال سليماني، فيما لفت الإعلام الصهيوني إلى الاحتفال الذي جرى على الحدود الشمالية وما يحمل من مغزى للشهيد قاسم سليماني.
اليوم هي ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وهناك تأهب في الجيش الإسرائيلي خشية أن تهاجم إيران إسرائيل عن طريق دولة ثالثة.
إعلام العدو قال إن المنطقة على صفيح ساخن، وأن أي سوء فهم ولو صغير سيؤدي إلى حرب في المنطقة، وسيظل الوضع على حاله حتى مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وحول الدور الذي لعبه الشهيد القائد قاسم سليماني في معادلة الصراع مع الاحتلال الصهيوني، يقول المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد:
نحن مدينون بالشكر والعرفان لهذا القائد العظيم، لهذا الشهيد شهيد القدس القائد الكبير قاسم سليماني، بما قدم من دعم ومساندة للمقاومة الفلسطينية، بما قدم من دعم للمقاومة وللقضية الفلسطينية وأيضا للشعب الفلسطيني. الشهيد قاسم سليماني قدم كل أوجه الدعم على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني وعلى مستوى أسر الشهداء، حتى على الجانب الإنساني كان يساند المقاومين والمقاتلين ويساند أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن مثلما أننا مدينون بالوفاء لهذا القائد، فنحن أيضا كشعب فلسطيني خير الأوفياء لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني. شعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف لهذا القائد على مدار عقود من الزمن، من دعمه للمقاومة ووصولها لما وصلت إليه اليوم من إمكانيات وقدرات على الصعيد الميداني والعسكري والتصنيع، كان بفضل الله عز وجل أولا، ثم بجهد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني.
نظمت السفارة الإيرانية في بيروت حفلا تابنيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وجرى الحفل التابني في منطقة الغبيري بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا وعدد من القيادات اللبنانية والفلسطينية. وأكد المشاركون في الحفل أن القائد سليماني لم يكن قائدا عسكريا فحسب، وإنما شخصية استراتيجية.
أود التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقديم الدعم الكامل والشامل للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته البطلة في مواجهة الكيان الصهيوني، فلقوى المقاومة الباسلة على مستوى المنطقة. وأي مناسبة أفضل من ذكرى استشهاد الفريق سليماني من أجل تجديد العهد والوعد مع محور المقاومة والممانعة في المنطقة.
لم يقل الحاج قاسم سليماني يوما للمقاومة في فلسطين لا، بل كان دائما يلتزم معها بكل ما تحتاجه وبكل ما تريده. لم يقتصر الأمر مشاركة في النصح وفي العطاء، بل حضورا في الميدان. كان بناء قدرة المقاومة من أولوياته، وكثيرا ما كان يدفع ببعض الأمور إلى الأمام، وكنا نعتقد أنه من المبكر أن تكون، لكن العقل الاستراتيجي وبناء المقاومة كخط مواجهة أول لأمتنا ضد الكيان الصهيوني وتحالفه كان بالنسبة له أمرا حاضرا في كل المحطات.
أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية داخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طول كرم بعد اقتحام سالة الانتظار المخصصة للعيادات الخارجية. وقال مدير المستشفى إن طاقمه تفاجأ عند الساعة 3:30 فجرا باقتحام قوات الاحتلال ساحات المستشفى الخارجية ودهم الصالة الرئيسة وإطلاق قنابل الصوت داخل قاعة الاستقبال وساحة الطوارئ. جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية لمواطنين في قرية دير نظام شمالي غربي مدينة رام الله في وقت وصلت فيه فرض الإغلاق لليوم الثاني على التوالي بعد أحداث دامية شهدتها مساء الأحد. وكانت قوات الاحتلال أحكمت إغلاق قرية دير نظام بعدما اعتقلت 20 مواطنا منها مساء الأحد، حيث أفرجت عن 16 شخصا وأبقت على 4 منهم قيد الاعتقال. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة هدى مكي.
بعد ليلة ثقيلة على أهالي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، استفاق الأهالي على صوت جرافة جيش الاحتلال التي تعمل على إغلاق مدخل القرية بالمكعبات الإسمنتية. لساعات احتجز نائب رئيس مجلس القرية وقريب له على مدخل آخر للقرية لأنهما أرادا الاطمئنان على أرض مواطن عمل جيش الاحتلال على تجريفها واقتلاع أشجارها، وكل ذلك إثر ترويع للأهالي ليلا بمشهد يتكرر دوما في هذه القرية.
المنطقة اللي بيشتغلوا فيها هاي لو أنا اللي بدي أشتغل فيها بيجي بيحكوا لك ممنوع، هذه أثرية. إما هم يجرفوا ويهدموا الأثار ويخربوا أثر ويخربوا أي إشي بهمش هم.
يتابع الأهالي مشهد حصارهم عن بعد جراء ادعاء الاحتلال تعرض مستوطنة لهجوم بالحجارة. أما أبو راغب يجلس أمام منزله الذي كان قد اقتحمه جيش الاحتلال في محاولة لاعتقال ابنه، فيما لم يستطع بعد تفقد أرضه التي جرفها الاحتلال جراء حصار القرية والإعاقة التي يعاني منها الرجل.
ويحطوا فوق 8 ساعات هم عذورهم شباب، وفي اختيارية منهم وفي كذا، فبشعوا فينا والله امبارح. دور جسروهن، دور خربوهن، أولاد وقعوا فيهم.
مشهد يتكرر في قرية دير نظام، منازل تعرضت للتخريب وترويع ساكنيها، فيما نصبت ليلا خيمة للتحقيق الميداني وحقق مع أكثر من 25 شابا واعتقل 3 منهم.
صادقت سلطات الاحتلال على مخططات استيطانية للاستيلاء على 10 دونمات من أراضي محافظة بيت لحم. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل جمال محسن.
ومع دخول العام الجديد 2021 يستمر مسلسل التهويد في الأراضي الفلسطينية، حيث صادقت حكومة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة للاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة. البناء الاستيطاني سينفذ على 10 دونمات زراعية. بدأها الاحتلال بالاستيلاء على أراضي حوض 8 من موقع الشفا ووادي الهندي في بلدة الخضر، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية إرطاس، وكذلك أراضي في وعر أبو مهر والعقبان، وأراضي في قرية التعامرة شرق المدينة. هذه الخطوة الصهيونية تزيد من أطماع المستوطنين وتسهل من عملية الاستيلاء بعد أن جرفت آليات الاحتلال خلال الأشهر الماضية العديد من الأراضي، وقامت باقتلاع مئات الأشجار المثمرة وتدمير منشآت زراعية بغية تحقيق الهدف.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان: تواصل فعاليات إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ومهرجان في غزة بعنوان شهيد القدس. جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الصهيونية في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع مرور عام على اغتيال قادة النصر. الاحتلال يواصل إغلاق قرية دير نظام ويصادق على مخططات استيطانية للاستيلاء على 10 دونمات في بيت لحم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. وفي لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بنداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم نتوقف مع مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والأسير المحرر الذي سنحاوره حول إطار الحديث في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. كما سنختم لقاءنا لهذا اليوم وفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشا.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بده عمالي؟ وين بده يروح؟ أنا وين بده يروح؟ الوالد وين بده يروح؟ يعني هيك اطلع بالساهل؟ لا تعويض ولا القضاء، يجب أن يعوضني القضاء، لازم يكون منصف ما بين الطرفين، القضاء يقول بالمثل يا أخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. إحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا. وين أنتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
أنتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله. قالت إن الحكومة حكومة تاعت المحاكم اخلوا المحل، وهينا أنا بداخل المحل بكرة عندي آخر يوم في إخلاء المحل، وين نروح؟
10 عائلات بتاكل وبتشرب من وراء المحل هذا، وين بدنا تروح العشر عائلات؟ من وين بدهم يأكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزة.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الوقت قبل أن يصار إلى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد الناتشا. وعن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معنا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغايات وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني، وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. إحنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس. وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلائك.
ولكن سيد نفس 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم،
يبقى على الإيجار القديم وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفق على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد. هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
ألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة، كما نشكر زميل عماد النشي على تقريره، ووافر الشكر ليمين عام المجلس التشريعي الأستاذ نافذ المدهون.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نستحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن بيان الصحة الفلسطينية حيال وضع الأسرى في ظل انتشار كورونا وتحميل الاحتلال المسؤولية؟ لماذا تتجه إدارة سجون الاحتلال لاعتماد سياسة التقاعس إزاء حماية الأسرى من انتشار الجائحة؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الدولية والحقوقية في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ معركة الأسرى بين انتشار الجائحة وتقاعس الجلاد. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية ميك الكيليا مجددا من خطورة تفشي فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، وأشارت في بيان إلى أن المعتقلات في سجون الاحتلال معرضة لتكون مراكزا للوباء، ما يعني أن جميع الأسرى معرضون للإصابة بالكورونا في ظل الاكتظاظ الكبير داخل المعتقلات ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن. وحمل البيان سلطات الاحتلال أو حمل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقل النقب نظرا لتفشي الوباء داخله بشكل كبير. ومع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى يزداد قلق الشارع الفلسطيني المطالب بضرورة الإفراج العاجل عن جميع الأسرى وتدخل المؤسسات الدولية من أجل إنقاذ حياتهم. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا والتحرك الداعم على الأرض لإنقاذ حياتهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
يا أسرانا يا أبطال
انتم شعلي في النضال.
من عوفر إلى جلبوع ومجد ثم النقب يتسارع انتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى الفلسطينيين الذين باتوا عرضة للأمراض والأوبئة التي تضاعف معاناتها سياسة الإهمال الطبي المتعمد بغية إزهاق المزيد من أرواح الأسرى. مئة وستة وسبعون أسيرا أصيبوا حتى اللحظة بكورونا داخل سجون الاحتلال، وسط توقعات بأن أعداد المصابين بالفيروس هي أكبر بكثير، خاصة وأن كثيرا من العينات لم تظهر نتائجها بعد.
اليوم سيكون هناك إعلان جديد عن إصابات بأعداد كبيرة، لأن سجن النقب كما يعلم الجميع أنه يحتوي على تقريبا 1400 أسير داخل هذا السجن، وهذه أقسام كل جميعها متقاربة وجميعها متخالطة مع بعض البعض. لذلك نحن نعلم جيدا أن هناك خطر شديد داخل سجن النقب وباقي السجون.
سجن النقب يعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية اكتظاظا بالأسرى، ما يثير مخاوف جمة من انتشار الفيروس بشكل متسارع داخله، الأمر الذي دفع بلجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لتنفيذ اعتصام أمام مقر المندوب السامي بغزة للتحذير من المخاطر المحدقة بالأسرى.
الاحتلال يتعمد قتل الأسرى الفلسطينيين، والعالم كله يشتك إلى هذا المحتل الإسرائيلي. لا نجد إدانة واحدة من منظمة حقوقية أو من مجتمع دولي ليدين هذا الاحتلال على هذه الجرائم، فلهذا مطلوب تفعيل كل الأشكال النضالية والكفاحية للضغط على المؤسسات الدولية أو للضغط على الاحتلال.
جرائم عدونا ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية.
المطالبة بإرسال وفود طبية دولية لمعاينة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال والتأكد من توفير وسائل الوقاية والسلامة كانت حاضرة بين مطالب المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة الإنمائي غرب غزة لوضع الجميع أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
ملف مكتمل الأركان، جرائم مكتملة الأركان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إهمال طبي واضح، اعدامات ميدانية متواصلة، 226 حالة استشهاد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأمور بحاجة إلى يعني المحكمة الدولية من أجل يعني محاكمة كل مجرم الحرب الإسرائيليين.
وكان العام الماضي سجل استشهاد عدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ليشكل فيروس كورونا تهديدا جديا في ظل وجود ألاف المرضى وكبار السن وتنصل الاحتلال من تأمين اللقاح لهم، ما يتطلب حركا دوليا عاجلا قبل وقوع المزيد من المآسي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وحول هذا الملف حقيقة نحاول أن نتوقف إن شاء الله مع استضافتنا لضيف كريم، لكن بعد أن نعيد لحضراتكم التساؤلات في هذا البرنامج. ماذا عن بيان الصحة الفلسطينية حيال وضع الأسرى في ظل انتشار كورونا وتحمل الاحتلال المسؤولية؟ لماذا تتجه إدارة سجون الاحتلال إلى اعتماد سياسة التقاعس إزاء حماية الأسرى من انتشار الجائحة؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الدولية والحقوقية في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ نعم مستمعينا الكرام، وحقيقة عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى أرحب بك في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ،
حياكم الله سيدي الكريم. فيما يخص بهذا العنوان، هناك تصريح لوزيرة الصحة الفلسطينية عن انتشار والتحذير من انتشار وباء كورونا بين الأسرى وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية. ماذا عن أهمية هذا التصريح وما المطلوب على المستوى العملي في هذا الإطار؟
يعني اسمح لي في البداية أن أستغل هذا اللقاء عبر إذاعة طهران أن أتقدم بالنعي برحيل الشهيدين العظيمين، الشهيد قاسم سليماني الذي صادفت ذكراه بالأمس،
بارك الله بك،
أبو فؤاد المهندس الذين سقطوا على يد الغدر الأمريكي الصهيوني. فنقول للشهيد قاسم سليماني ولأبو المهدي المهندس، نحن على العهد وعلى نفس الطريق الذي اخترتمونها سنواصل الكفاح والنضال متصدين إلى هذا المشروع الصهيوني الأمريكي.
جزيت خيرا.
والعودة إلى سؤالك أخي العزيز، بالتأكيد فيروس كورونا الآن أصبح منتشرا في داخل سجون الاحتلال، وهذا الفيروس أصبح ليس مخفيا، وهناك أكثر من 162 أسير مصابين بهذا الفيروس. فلهذا كانت وزيرة الصحة بالأمس بتحذير من انتشار هذا الوباء على نطاق واسع في داخل سجون الاحتلال، ولهذا على الاحتلال أن يتحمل مسؤولياته، وعلى المؤسسات الحقوقية والدولية أيضا تقف أمام مسؤولياتها، وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية الذي هي فعلا تقوم بالتوجيهات والتحذيرات نتيجة تفشي هذا الفيروس. للأسف الشديد الاحتلال كما قلنا وكما نعرف هذا المحتل يضرب دائما بعرض الحائط، ولا يأبه ولا ينظر ولا يلتزم بأي قوانين ولا يلتزم بأي مواثيق دولية ولا إنسانية. فلهذا فعلا الأسرى الآن هم بخطر، ومطلوب تحرك جدي سواء كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى المقاومة الفلسطينية، ليجبر على الاحتلال للتعامل مع البروتوكول المنظمة الصحة العالمية وتوفير كل الشروط الأمان والسلامة للأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
الأسرى المرضى وغيرهم من ضحايا الإهمال الطبي، هؤلاء معرضون لخطر الموت في ظل الأمراض التي يعانون منها وفي ظل جائحة كورونا، كيف تتابعون هذا الموضوع أستاذ مصطفى؟
نعم كما تفضلت صحيح، لدينا أكثر من 1700 أسير مرضى في داخل سجون الاحتلال، ويوجد 700 أسير يعني يعانون من أمراض صعبة، ولهذا نحن نقول أن نسبة المناعة لديهم هي نسبة ضئيلة جدا، ولهذا هم معرضين إلى الموت نتيجة هذا الفيروس ونتيجة هذه الأمراض التي تنتشر في داخل السجون، وخاصة أن المحتل كما قلنا يتعمد سياسة الإهمال الطبي ويتعمد توفير الأدوات الصحية والطبابية لأسرانا وأسيراتنا. فلهذا نحن نحذر الاحتلال الإسرائيلي من التمادي بهذه الإجراءات وبهذه الوسائل التي يحرم من خلالها أسرانا من الحصول على حقوقهم الطبيعية بالسلامة والطبابة الذي يكفلها لهم القانون الدولي.
نعم، عندما يتحدث بيان وزارة الصحة عن تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، هل هذا كافي أستاذ مصطفى؟
يا أستاذي يعني للأسف الشديد نحن نخضع للاحتلال منذ 72 عاما، ومنذ 72 عاما ونحن نحمل الاحتلال المسؤولية. الاحتلال لا يتحمل مسؤولية ولا يتحمل أعباء كل هذه الجرائم، لأنه يرى وبأم عينه حالة الانتصار الذي تمر بها الأمة العربية. الكثير من بعض الدول الأمة العربية الذي هرولت وتأثرت وطبعت مع هذا المحتل الإسرائيلي، فلهذا المحتل نعم. يشعر نفسه أنه مغطى ويعني محمي من قبل الإدارة الأمريكية ومن الدول الغربية، وأضف على ذلك بعض الأنظمة العربية التي طبعت مع الاحتلال، فلهذا الإسرائيلي لا ينتبه لهذه التحذيرات. لو كان صحيح الاحتلال يهتم في هذه التحذيرات لم يخرج علينا من داخل سجون الاحتلال في عام 2020 5 شهداء نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
نعم. طيب أستاذ مصطفى، يعني كثيرا ما ارتفعت الأصوات مطالبة بتدخل حقيقة جهات دولية لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون، يبدو أنه ولحد الآن وهذه الدعوات لم تلقى أي استجابة، لماذا؟ هل من معيقات بهذا الصدد؟
يا أستاذ، يعني أنتوا الإيرانيين أكثر الناس يعلمون السياسة العالمية والسياسة الغربية.
نعم.
والدلالة على ذلك ما قامت به أمريكا باغتيال الشهيد قاسم سليماني في وضح النهار خارج القانون الدولي وخارج القانون الإنساني وخارج المنطق وخارج العقل. يعني مارست الإرهاب في وضح النهار وتبنت هذا الإرهاب. فإذا دولة الاحتلال هي ابنة هذا القاتل الأمريكي الذي يحمي إسرائيل.
أيوة.
في كل المحافل الدولية وفي كل المحافل الإنسانية، ودائما يشرع لنا في الفيتو إذا كان هناك أي انتقاد أو أي ملاحظة من مسؤول أو أي هيئة دولية لهذا الاحتلال الإسرائيلي. هذا العالم لا يفهم إلا لغة قاسم سليماني، لغة القوة، لغة المواجهة، لغة الثبات في الميدان ومواجهة هذا المحتل الانتزاع الحقوق منه. وبعد ذلك المؤسسات الدولية ستستجيب وستتحدث في لسان فصيح وفي لسان يعني قوي وبلغة قوية لتدين الاحتلال. أما طالما نحن على هذه الشاكلة، الاحتلال سيتنادى في تصرفاته ولا ينظر ولا يهتف إلى هذه المؤسسات الدولية.
نعم. طيب في سؤالي الأخير فلسطينيا، ما أبرز استراتيجيات الضغط في سبيل قضية الأسرى؟
يعني صراحة يعني كفلسطينيين نحن نقول يعني حراكنا لوحدنا لا يكفي، حراكنا لوحدنا لا يكفي، وجودكم معنا هو جزء من عملنا ومن مؤازرتنا ومن مساعدتنا في حمل ملف الأسرى وترويجه وإيصاله إلى كل الضمائر الحية. مطلوب فلسطينيا أن نصعد المواجهة مع المحتل الإسرائيلي ونرفع لواء الأسرى الفلسطينيين. مطلوب أيضا على الصعيد السياسي حمل الملف في الأسرى والذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية. يجب قرع الطبول ودق كل الأبواب الممكن أن تشكل حالة ضاغطة على المحتل الإسرائيلي لكي ننقذ حياة أسرانا وأسيراتنا من هذا الموت الزعام الذي يواجههم نتيجة هذا المحتل الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة.
أحسنتم، شكرا جزيلا. عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر مصطفى مسلماني كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
في بردة وحر من الصل
نحييكم من إذاعة طهران مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا التي عددناها لحضراتكم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
14 عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2:00، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته واجا والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف، قلت لهم أجهان؟ قال والله حولوه على الشفا، إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفا، جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوه، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابن محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطر. نزلنا على الشفا، كان في دكتور بعرفني، قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. نعم. قال لا قلنا له يا رجل وين ابني؟ بدي أشوفه والله. قال والله في العناء. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. قال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. مرقت عليه، الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد، وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في أخوته في والديات، مرقت عليه على العناية لحد ما مرقت إلا الولد بفتح عينيه فيه هيك، قال الدكاترة الحقوا القلب اشتغل تاني، طلعوا على غرفة العمليات قال لو سمحت القلب اشتغل، تعالنا على غرفة العمليات، طلعوا على العمليات قال بدنا 10 وحدات دم، جبنا له 10 وحدات دم، أخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة، بعد نص ساعة عاود اللهم بقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان إنه يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا، بس الأقل من 14 سنة.
نعم.
حتى لو وقف قبال الجندي، بس الأقل من 14 سنة. إيش بدي يسوي؟ لا في إيده برودة، لا في إيده حجر، ما كانش في إيده، مش في إيده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر، والعالم كله بفهم إنه لا شك الخطر، طفل بريء، طفل حبيب ربه. إيش بدي يسوي له؟ لما يقف قبال الجندي، لو وقف قبال الجندي قباله ايش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف، ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه. الطفل قدوة لأخوته، كان لجيرانه لأخواته، جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح صحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح. والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، أخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم، سبحان نعم. الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلات المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذا بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم يتعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم، وهذه بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل فلسطين ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن نعم. الفلسطينيين مقتنعين أنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد، يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. لا بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي رصاص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك. نعم. الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية لزميلنا وائل لهذه الفقرة، حيث الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم مرحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الداية، هنيئا لك الشهادة يا يوسف. نعم، ننتقل وإياكم مستمعينا مستمعاتنا إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى الفقرة التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة التل. مستمعين الأفاضل، التل قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومترا وترتفع 50 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية التل 5271 دونما. تحيط بها قرى الزيب والبصة والغابسية والكابري. قدر عدد سكان قرية التل عام 1945 حوالي 300 نسمة، وفي العام 1948 348 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية ثمة أربعة قبور رومانية وبيزنطية يمكن تمييزها من غيرها في المقبرة التي تقع على المنحدرات الشمالية للقرية. وقد أدت التنقيبات مؤخرا إلى العثور على عدة خرائب أثرية واسعة يحيط بها حائط في موقع زهرة التل القريب من القرية. مستمعينا الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية التل في 21 من أيار مايو عام 1948، وقاموا بتفجير منازل القرية بالكامل وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 348 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية التل عام 1989 2137 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيدنا للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين